بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي كتاب منتقى الأخبار كنا قد وصلنا إلى باب صفة الأذان، وقد ساق المؤلف رحمه الله عددا من الأحاديث الواردة في هذا المعنى، منها عن محمد بن إسحاق، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه رضي الله تعالى عنهم قال: لما أجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضرب بالناقوس وهو له كاره لموافقته النصارى، طاف بي من الليل طائف وأنا نائم رجل عليه ثوبان أخضران وفي يده ناقوس يحمله، قال: فقلت: يا عبد الله، أتبيع الناقوس؟ قال: وما تصنع به؟ قال: قلت: ندعو به إلى الصلاة. قال: أفلا أدلك على خير من ذلك؟ فقلت: بلى. قال: تقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. قال: ثم استأخر غير بعيد، قال: ثم تقول إذا أقمت الصلاة: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. قال: أي عبد الله بن زيد: فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذه الرؤيا حق إن شاء الله. ثم أمر بالتأذين، فكان بلال مولى أبي بكر رضي الله عنهم يؤذن بذلك ويدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة. قال: فجاءه فدعاه ذات غدات إلى الفجر، فقيل له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نائم. فصرخ بلال بأعلى صوته: الصلاة خير من النوم. قال سعيد بن مسيب: فأدخلت هذه الكلمة في التأذين إلى صلاة الفجر. رواه أحمد وأبو داود من طريق محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم التيمي عن محمد بن عبد الله بن زيد عن أبيه، وفيه: فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت، فقال: إنها لرؤيا حق إن شاء الله، فقم مع بلال فألقي عليه ما رأيت، فإنه أندى صوتا منك. قال: فقمت مع بلال فجعلت ألقيه عليه ويؤذن به. قال: فسمع ذلك عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وهو في بيته، فخرج يجر رداءه يقول: والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل الذي أري. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلله الحمد. وروى الترمذي هذا الطرف منه بهذا الطريق، بهذه الطريق، وقال: حديث عبد الله بن زيد حديث حسن صحيح. وقد أخرجه الحديث بالطريق الأولى الحاكم، وقال: هذه أمثل الروايات في قصة عبد الله بن زيد، لأن سعيد ابن المسيب قد سمع من عبد الله بن زيد، ورواه يونس ومعمر وشعيب وابن إسحاق عن الزهري، ومتابعة هؤلاء لمحمد بن إسحاق عن الزهري ترفع احتمال التدليس الذي تحتمله عنعنة ابن إسحاق. وأخرجه أيضا من الطريقة الثانية ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما والبيهقي وابن ماجه. هذا الحديث يبين صفة الأذان وصفة الإقامة كما أشرنا في الدرس الماضي في يوم الثلاثاء الماضي بأن الناس أول ما فرضت عليهم الصلاة كانوا محتارين كيف يجمعون الناس للصلاة بحيث أن الناس يجتمعون لأداء الصلاة. فقال بعض الصحابة نأخذ الناقوس الذي عند النصارى أو الذي الصورة الذي البوق الذي عند اليهود. وقال بعضهم ينادى لها بأن يقال الصلاة 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 ونحو ذلك. فلما أن النبي صلى الله عليه وسلم عزم على أن يأخذ بالناقوس وهو كاره، يعني يكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعمل أشياء يعملها الكفار، ومنها التنبيه على العبادة حيث أن النصارى ينبهون على عبادتهم بالناقوس، فكره أن نشابههم فلم يفعل. فنام الناس فرأى عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه هذه الرؤيا، هذه الرؤيا العجيبة، وهي أنه رأى شخصا على صفة ليست من صفات الناس، وإن كان شبهه شبه الناس، لكن ملابسه وهيئته وأحواله ومعه ناقوس، فطلب منه الناقوس لأجل أن يحل المشكلة التي هم فيها وليس عندهم نواقيس. فكان عن هذا الرجل الذي رآه قال ماذا تصنع به؟ قال أنادي به للصلاة. قال أنا أخبركم شيء أحسن من هذا. فلقنه الأذان على الصفة التي سمعتم والتي تسمعونها في اليوم 5 مرات ولله الحمد والمنة. النبي عليه الصلاة والسلام لما قص عليه عبد الله بن زيد هذه الرؤيا فرح فرحا شديدا وقال هذا حق إن شاء الله، لأن كل جمل الأذان جمل التوحيد، جمل الأذان كلها جمل التوحيد، فهي ذكر لله وتعظيم لله وتكبير لله وشهادة له بالانفراد بالألوهية وشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وتتضمن الدعوة حية، يعني هلموا تعالوا إلى الفلاح وإلى الصلاة، وتختم بكلمة التوحيد لا إله إلا الله. فهذه كانت أول بشارة فرح بها النبي عليه الصلاة والسلام لحل هذه المشكلة عند أمته صلوات الله وسلامه عليه، فأقرها وقال لعبد الله بن زيد لقن بلال إذا دخل الوقت أن يقولها، لأنه عند منك صوتا، لأنه أجمل صوت وأبعد صوت، وهذه ينبغي أن تراعى في صفة المؤذن أن يكون صوته جميلا وأن يكون صوته بعيدا، أي يصل إلى مسافات بعيدة، لم يكن عند الناس مكبرات صوت، فيحتاجون إلى من يكون له صوت يصل إلى مسافات بعيدة. فصار عبد الله بن زيد يلقن بلالا رضي الله تعالى عنهما، وبلال يؤذن، فكان يلقنه جملة جملة. عمر رضي الله تعالى عنه لما سمع هذا خرج يجر رداءه مسرعا، ولما وصل أقسم للنبي صلى الله عليه وسلم أن ما سمعته بالأذان هو ما رأيته في المنام هذه الليلة. ففرح النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فرحا شديدا، حيث أنه هداه وأمته لهذا الذكر العظيم للنداء لأعظم صلاة أو لأعظم عبادة وهي الصلاة المفروضة الصلوات الخمس: الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. وهذا من بشائر الخير لهذه الأمة، حيث أن كل أمرها لها خير، حتى وسيلة الدعوة للعبادة عبادة، وجاءت مكونة من هذه الجمل العظيمة الدالة على ما يجب أن يعتقده كل مؤمن من أن الله تعالى أكبر من كل شيء. الله أكبر من مشاغلك، الله أكبر من أهلك، الله أكبر من تجاراتك، الله أكبر مما تعرفه من الخلق، أكبر من السماوات وأكبر من الأراضين. إذا سمعت هذا النداء فانشغل به ولا تنشغل بما دونه، فما دونه حقير. وهذا إشعار لك أنت أيها المؤمن بأن تلقي ما بين يديك وتتركه لأنه حقير وزهيد، وتتجه للأكبر وما يريد، فتنشغل به لا أن تنشغل عنه. فهذا تنبيه لنا ألا نلهو وننشغل بما دون الأكبر، فما دون الأكبر أدنى، فلا يصلح أن ننشغل بالأدنى ونترك الأكبر، بل يجب أن نترك الأدنى ونتجه للأكبر. فالله تعالى أكبر من كل شيء، وعلينا حينئذ أن نعمل لما يرضيه، ففيه السعادة وفيه العزة وفيه الراحة والرفعة. وهذا تنبيه كرره في الأذان في البداية 4 مرات، وقبل ختام الأذان كرره مرتين، يعني انتبهوا ثم انتبهوا ثم انتبهوا ثم انتبهوا. ثم بعد هذا يأتي الإدلاء بالشهادة بأنه لا إله إلا الله. المؤذن يرفع صوته ويقول: يا عالم، يا منشغلون بدنياكم، أنا أشهد أنه لا إله إلا الله، فاتركوا ما عندكم واتجهوا إلى الله. ويكررها مرتين: ثم عليكم أن تتبعوا رسولكم عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، فأنا أشهد أنه رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. ويكررها مرتين. ثم بعد هذا يقول: يا منشغلون، يا لاهون، يا جالسون تتحدثون في مجالسكم وبيوتكم واستراحاتكم، يا منشغلون بتجاراتكم ومصانعكم ومزارعكم، حي على الصلاة، حي على الصلاة، تعالوا تعالوا للصلاة، أوقفوا كل عمل وتعالوا لهذه الصلاة. الصلاة فيها الفلاح، فإذا كنت تريد الفلاح ومن الفلاح الربح في التجارة فهنا الفلاح، حي على الفلاح. لا تحتج علينا بأنك تريد أن تنمي تجارتك أو خايف على زبون ما يرجع لك بعد الصلاة، لا، الفلاح هنا، تعال، حي على الفلاح. لا تبقى تمارس التجارة، لا تبقى تنشغل مع زوجتك وأهلك، لا تبقى تنشغل بوظيفتك وأعمالك، وأوقف هذه كلها والفلاح هنا، تعال. إذا كنت تريد الفلاح فهنا الفلاح. ويكررها مرتين. قد تكون غفلت في هذه اللحظات ثم يكرر عليك: الله أكبر، الله أكبر. لا تستمر يا فلان، لا تستمر في الغفلة، انتبه لنفسك، تعال هنا، الله أكبر منك، فأنت لا تساوي شيئا، وأعمالك كلها لا تساوي شيئا، فالله أكبر من كل ما تتصوره. ثم يختمها: لا إله إلا الله. كلمة التوحيد التي لو وضعت في كفة والسماوات والأراضين لو وضعت في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. هذه النعمة الكبرى التي لا ندري عنها ولا ننتبه لها، لكن لو أن الإنسان قدر له أن سافر إلى بلد من البلدان غير الإسلامية ومضى عليه يوم أو يومان أو ثلاثة ولم يسمع الأذان ثم سمعه بعد ذلك، ماذا سيكون شعوره حينئذ؟ فنحن ولله الحمد نسمع الأذان في كل يوم 5 مرات وما عندنا إشكال وماشين في هذه النعمة، لكننا نغفل عنها وننسى فضل الله علينا بها. فعلينا أن نشكر الله تعالى على ما وهبنا من الخيرات، ومنها سماعنا لهذا الأذان به بهذه الألفاظ الجميلة والمعاني العزيزة الغزيرة التي كلها مفرحات وكلها مبشرات وكلها تدلنا وترشدنا إلى الخيرات. فهنيئا لأهل الإيمان الذين يتنعمون بهذه النعم. أذان الفجر نطق به بلال لما أنه نادى النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد أذن الفجر، فجاءه يستأذنه فقيل إنه نائم، فقال بلال: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. النبي عليه الصلاة والسلام أقره على هذه، وصارت سنة في الأذان الذي يكون عند دخول وقت الفجر، وليس الأذان الذي يكون في الليل قبل الفجر، وإنما يكون في الأذان الذي يكون لدخول وقت الفجر الذي يدعو الناس لأن يأتوا لأداء فريضة من الفرائض وهي الفجر، فينادى بها: الصلاة خير من النوم. وهذا تنبيه للإنسان وهو يستمتع بلذة النوم ويحب الوسادة ويرغب أن يستمر عليها، انتبه يا فلان، فالذي ندعوك له هو أفضل وأحسن وخير مما أنت غارق فيه وغافل عن الخير. وهذا من تحريك المشاعر وتنبيه أحاسيس الإنسان من الداخل حتى أنه لا يركن إلى الراحة، وإنما ينفض ذلك ويقوم نشيطا مسارعا لتحصيل هذا الخير. كثير منكم يعاني من مشكلة الأولاد وإيقاظهم لصلاة الفجر، وهذه مع الأسف تتضاعف الآن لما صار الناس يسهرون، وصارت كثير من ارتباطاتهم بعد صلاة العشاء، فالمناسبات والاجتماعات والدعوات والزواجات والأفراح كلها بعد صلاة العشاء، فصار الناس يسهرون ويتأخرون ويصعب عليهم الاستيقاظ لصلاة الفجر. وهذه عادات يجب أن تعدل، وأن يعود الناس إلى العادات التي تتفق مع شريعتهم وطبيعتهم وصحتهم. لكن مما ينبغي عند الإيقاظ لهؤلاء هو تذكيرهم بثواب الذين يصلون الفجر، وتحذيرهم من عواقب الذين يتأخرون عن صلاة الفجر أثناء الإيقاظ. الأم أو الأب عندما يوقظون أولادهم ينبغي أن يعرضوا عليهم حال الإيقاظ، فضائل الصلاة في وقتها وبالنسبة للأبناء عند في المساجد، ويبينون لهم هذه لأن هذا أدعى إلى تحريك مشاعرهم، وهو معنى الصلاة خير من النوم. يذكر ثواب المصلين وما أعده الله لهم من الخيرات، وعقاب المتساهلين وما أعد لهم من العقوبات. وأيضا ذكر في حديث عبد الله بن زيد صفة الإقامة كما سمعتموها وكما تسمعونها في كل صلاة وتمارسونها في كل فريضة تؤدونها، وهي أقل جملا من الأذان. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، بمعنى أن يشفع الأذان كما سمعتم يكبر أربعا والشهادتين على ثنتين، وحي على الصلاة حي على الفلاح ثنتين، ثم تكبيرتين، ثم يختم بلا إله إلا الله. وأما الإقامة فإنها تكون وترا إلا التكبيرتين وقد قامت الصلاة. فإنه يقول: أشهد أن لا إله إلا الله مرة، وأشهد أن محمدا رسول الله مرة، وحي على الصلاة مرة، حي على الفلاح مرة، ثم يقول: قد قامت الصلاة مرتين، والله أكبر مرتين، ثم يقول: لا إله إلا الله. فهذا هو المراد بالوتر في هذا كما تعرفون. وهذا هو الذي عليه جماهير أهل العلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إنما كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين مرتين، والإقامة مرة مرة، غير أنه يقول: قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. وكنا إذا سمعنا الإقامة توضأنا ثم خرجنا إلى الصلاة. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وهذا يدل على الحديث ما دل عليه الحديث السابق من أن الأذان مثنى والإقامة مفردة إلا قد قامت الصلاة. ثم ذكر المؤلف حديث أبي محذورة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه هذا الأذان: الله أكبر الله أكبر، وإلى أن قال: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. قال: ثم يعود فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن محمد رسول الله مرتين. وهذا المقصود به هو تربيع التكبير في أوله، وأيضا الترجيع في الأذان، فيرفع صوته بحيث يسمع الناس، ثم يتشهد بحيث يسمع نفسه ومن عنده. ففهم هذا بعض أهل العلم على أنه زيادة في الأذان، وأن الجمل 19 جملة بدلا من 17 جملة. وهذا الذي ذهب إليه بعض أهل العلم حملوه على أن هذا إنما هو ترجيع وليس زيادة في الجمل، كأن المؤذن هو يتابع نفسه في هذه الجمل، والله أعلم. لكن الذي عليه جماهير أهل العلم هو كما تسمعون في الأذان، وكما في حديث عبد الله بن زيد الذي مر بنا السابق. وعن أبي محذورة رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، علمني سنة الأذان. فعلمه وقال: فإن كان صلاة الصبح فقلت: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. وهذا تنبيه إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره بأن يأتي بهذه الجملة، فقد وجه بها الرسول صلى الله عليه وسلم ولقنها لأبي محذورة رضي الله تعالى عنه. ثم ذكر حديثا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤذن يغفر له مد صوته، ويشهد له كل رطب ويابس. رواه الخمسة إلا الترمذي. وهو يدل على استحباب مد الصوت في الأذان لكونه سببا للمغفرة وشهادة الموجودات، ولأنه أمر بالمجيء إلى الصلاة. وكل ما كان أدعى لإسماع المأمورين بذلك كان أولى. وقد ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي محذورة: ارجع فارفع صوتك، وهذا أمر برفع الصوت، قيل هو تمثيل بمعنى أنه لو كان بين المكان الذي يؤذن فيه والمكان الذي يبلغه صوته ذنوب تملأ تلك المسافة لغفرها الله له. يعني إذا كان صوتك يصل مسافة كيلو وذنوبك تملأ هذا الكيلو يغفرها الله لك، وهذا فضل من الله ونعمة ومكرمة للمؤذن. ولهذا ينبغي للإنسان أن يحرص على الأذان إذا خرج في رحلة برية ولو كان وحده، فيؤذن ليرفع لأجل أن تغفر ذنوبه، وأيضا يأتم به ويتنبه كثير من الناس. تلاحظون أحيانا الإنسان إذا كان في مكان في نزهة برية في الفضاء ربما يدخل الوقت ويمضي وقت ولا تسمع أحدا أذن، فإذا أنك أذنت تسامع الناس بهذا وقاموا وأذنوا وانتشر الخير وعمت البركة وحلت الطمأنينة وسارع الناس للصلاة، ومن كان في نفسه شيء استحى أن يظهره لأن حوله رجال يحبون الله ويحبهم الله، وهذه يغفل عنها كثير من الناس. فينبغي للإنسان أن يبادر ويحرص عند دخول الوقت أول ما يدخل فيبادر بالأذان، فيكون سببا في تنبيه غيره لهذه المكرمة. وعن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة قال أو أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال له إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا يشهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد والبخاري والنسائي وابن ماجه بسند صحيح. فهذا الحديث يبين أهمية رفع الصوت بالأذان وما يحصل عليه المؤذن من هذه الشهادات العظيمة، حتى الشجر والمدر والحجر والجن والإنس والملائكة يشهدون له بهذا الأذان، وهو يدل على استحباب رفع الصوت كما تقدم قبل قليل. هذه الأحاديث وغيرها تحثنا على الحرص على الأذان، وإذا أتيح للإنسان الفرصة أن يؤذن أن لا يتكاسل ولا يتوانى، فهو داعية خير وهو مرغب للناس في عبادة الله وطاعته. فالأذان نعمة كبرى ومنحة ربانية لمن اهتدى إليها. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين. ونسأله تعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.